بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في من باع شيئا معينا عن غيره ثم تبين أنه ملكه، وذكرنا أن هذا البيع صحيح ويقف على الإجازة. ذكر الشيخ أن صحة البيع من باع شيئا فتبين أنه ملكه، صحة هذا البيع لا تتوقف على القول بصحة بيع الفضولي، بل حتى لو قلنا بأن بيع الفضولي باطلون مع ذلك نقول بصحة هذا البيع. من باع شيئا فتبين أنه ملكه، لما؟ لأنه ليس فضوليا في الواقع. من باع شيئا فاستبان أن باعه ملكه، فليس البائع حينئذ فضوليا، بل هو بيع المالك. ولذلك فالأدلة التي استدل بها على بيع الفضولي لا ترد في المقام، نحو لا تبع ما ليس عندك أو لا بيع إلا في ملك، باعتبار أن المالك شنو؟ بائعون. إلا أن يقال إن الدليل على بطلان بيع الفضولي هو حكم العقل بقبح التصرف في مال الغير دون إذنه، فالفضولي عندما يبيع كتاب الغير فقد تصرف في مال الغير من دون إذنه، والتصرف في مال الغير من دون إذنه قبيح. بناء على هذا، إذا قلنا بأن بيع الفضولي باطل لهذا السبب وهو حكم العقل بالقبح، فهذا الحكم يسري إلى محل كلامنا. لما؟ لأن الأحكام العقلية موضوعها فرض الالتفات ولا تسري إلى فرض الغفلة. مثلاً عندما يحكم العقل بأن الظلم قبيح، يعني الظلم قبيح في فرض الالتفات إليه، وإلا لو صدر الظلم من شخص غير ملتفت إلى أنه ظلم لا يكون شنو ما صدر عنه قبيحا. الظلم قبيح، العدل حسنون، موضوع الأحكام العقلية بالقبح والحسن فرض الالتفات لا فرض الواقع. ولأجل ذلك هذا الذي باع كتابه وهو لا يدري أنه كتابه، باع هذا الكتاب معتقدا أنه كتاب الغير وهو لا يدري أنه كتابه، يصدق على فعله هذا أنه شنو؟ قبيح. لما؟ لأنه لم يكن ملتفتا إلى أن المبيع كتابه. بما أنه لم يكن ملتفتا إلى كون المبيع كتابه، فحينئذ تصرف في مال يعتقد أنه مال الغير، فيكون هذا التصرف قبيحا، فيكون البيع باطلا. إذن إذا قلنا ببطلان بيع الفضولي لهذه العلة وهي علة حكم العقل بالقبح، فتسري العلة إلى محل كلامنا، لأن المفروض أنه باع الكتاب وهو معتقد بأن الكتاب لغيره، فيكون تصرفه في الكتاب تصرفا قبيحا. ثم إن الحكم بالصحة في هذه الصورة، يعني صورة أن يبيع شيئا ثم يتبين أنه مالكون، ثم إن الحكم بالصحة غير متوقف على القول بصحة عقد الفضولي، بل حتى لو قلنا بل يجيء حتى على القول بالبطلان، يعني لو قلنا ببطلان الفضولي نقول بالصحة في المقام. لما؟ لأن البائع في المقام ليس فضوليان بل باع ملكه، صار معلوم. إلا أن يستند في بطلان عقد الفضولي، يستند إلى ماذا؟ يستند لما تقدم من حكم العقل بقبح التصرف في مال الغير، فإذا استند إليه فيتجه حينئذ القول بالبطلان في المقام. لما يتجه القول بالبطلان في المقام؟ لأن البائع باع ما يعتقد أنه ملك الغير، فبما أنه باع ما يعتقد أنه ملك الغير فيكون تصرفه قبيحا من باب قبح التجري، نظير ما يذكرونه في الأصول من قبح التجري. هذا الإنسان يعتقد أن هذا المائع خمر ويشربه متعمدا معاندا، ثم يتبين أنه في الواقع عصير وليس خمرا. كون العمل حلال شيء وكونه غير قبيح شيء آخر. صحيح أنه ما شرب خمرا، ما ارتكب محرما، ولكنه ارتكب قبيحا. لما؟ لأنه أقدم على معصية المولى والتمرد عليه، وإن لم يكن ملتفتا إلى أن ما يعمله شنو؟ تمرد على المولى ومعصية له. هنا أيضا باع ما يعتقد أنه ملك الغير فأقدم على ظلم الغير، وإن لم يكن ملتفتا إلى أن هذا المال شنو؟ ملكه وليس ملكا للغير، صار معلوم.
القبح
الفاعل حكم عقلي،
أما نفس الفعل هو يبقى في ذاته قبيح على كل حال سواء متبت أو لا،
لكن الفعل قبيح لا يحكم العقل بقبحه وهو لا يدري،
لا يقول بأن الشخص هو مثلا،
لا القبح معناه قبح الصدور، القبح ليس معناه قبح الفعل في الظلم قبيح، يعني لا ينبغي فعله، فالقبح قبح الصدور يعني صدوره قبيح، فإذا هو لا غير ملتفت ليس صدوره قبيحا.
لكن هل صدر منه هذا الفعل يعد
ظالما أو عادلا؟ كلامنا في القبح الصدوري. إنسان مثلا قتل شخصا، إنسان قتل شخصا وهو لا يدري، اعتقد أنه كافر مهدور الدم فقتله، فتبين أنه شنو؟ مسلم معصوم، يعني هذا شنو؟ صدر منه فعل قبيح؟ لا، ما صدر منه فعل قبيح. قبح الظلم هو القبح الصدوري، أن يكون صدوره قبيحا، لا ذات الظلم قبيح، صدوره قبيح، فإذا صدر عن اعتقاد بأنه عدلون لا يكون صدوره قبيحا، ليس قبح ذاتي. خوف لا أحد يقول بأن الظلم أمر ذاتي،
يعني
نعم
يعني
ليس أمر واقعي، لكن بلحاظ جهة الصدور، هذا ليس معناه أنه أمر نسبي. أمر الحرام والحلال يعني أمر نسبي، وليه؟ فإذا شلون حينئذ؟ فقد يكون من هذا حراما وقد يكون من هذا حلالا، واقعيته بصدوره لا واقعيته في نفسه، هذا هو المقصود. الرابعة، المسألة الرابعة عكس المسألة السابقة. المسألة السابقة باع لغيره فتبين أنه لنفسه، هنا باع لنفسه باعتقاد أنه لغيره فانكشف أنه لا. أن يبيع الكتاب عن نفسه معتقدا أنه لأبيه ثم انكشف أن الكتاب له، والأقوى هنا أيضا الصحة، وإن قلنا ببطلان عقد الفضولي لكن هنا نقول بالصحة. لما؟ لأنه ليس فضوليان: القول بالصحة والوقوف على الإجازة، يعني يقع عقدا صحيحا موقوفا على إجازته، لأن عدم الوقوف على الإجازة، مر علينا عدم الوقوف على الإجازة خلاف سلطنة الناس على أموالهم، مر علينا هذا. بمثل ما مر في الثالثة، يعني بمثل ما مر في المسألة الثالثة. شنو من اللي مر في المسألة الثالثة؟ حيث قلنا أن عدم الوقوف على الإجازة خلف قاعدة السلطنة، ما قلنا هناك نقوله هنا. ولكن قد يقال بعدم الوقوف، لعل قائلا يقول لا يقف على الإجازة، ينفذ عليه، تمام، باع لنفسه وتبين أنه ملكه، فينفذ العقد من دون شنو؟ من دون إجازتين. قد يقال هنا بل ينفذ بدون إجازة. لما؟ لأنه تطابق ماذا؟ تطابق رضاه مع ما حصل، باع لنفسه فتبين أنه له، بما أنه باع لنفسه فتبين أنه له، فحينئذ نفوذ العقد لا يكون خلاف قاعدة السلطنة، أنه باع لنفسه، يعني أقدم على بيع الكتاب عن نفسه فتبين أنه له، إذن نفوذ العقد هنا لا يكون خلاف قاعدة السلطنة، بخلاف هناك باع لغيره ثم تبين أنه له، هناك لو قلنا بالنفوذ لكان على خلاف قاعدة السلطنة. وفي عدم الوقوف هنا وجه لا يجري في الثالثة، ولذا قوى اللزوم هنا، يعني قال بعض باللزوم هنا مع أنه قال بالخيار في الثالثة. مر علينا أنه صاحب المقابس قال بالخيار والشيخ ناقشه، هذا مر علينا أمس، استند لي في ثبوت الخيار لقاعدة لا ضرار، مر علينا هذا الكلام أمس. وأما القول في المجاز، يعني العقد المجاز، فاستقصاؤه يكون ببيان أمور. الأمر الأول: يشترط في العقد المجاز أن يكون جامعا لجميع الشروط المعتبرة في تأثيره، مثل شنو؟ مثل معلومية العوضين، مثل أن يكون العقد عقدا عربيا ماضويا، مثل أن يكون مقدور التسليم، سائر الشروط. يعتبر في العقد المجاز أن يكون جامعا لسائر الشروط ما عدا الإجازة، فإذا لحقت به الإجازة أثر أثره. عدا رضا المالك الذي يبرزه المالك بالإجازة، فلا يكفي اتصاف المتعاقدين بصحة الإنشاء من دون بقية الشروط، يعني شرائط المتعاقدين متوفرة لكن شرائط العقد مو متوفرة. شرائط المتعاقدين يعني متعاقدين عاقلان بالغان قاصدان، هذا شرائط المتعاقدين. هل يكفي في صحة عقد الفضولي توفر شرائط المتعاقدين وإن لم يكن العقد جامعا للشروط؟ يقول لا يكفي، لابد أن تكون هناك شرائط المتعاقدين وشرائط العقد أيضا. فلا يكفي اتصاف المتعاقدين بالعقل والبلوغ والقصد، هذه شرائط المتعاقدين، لا يكفي الشروط الثلاثة، بل لابد أن يكون العقد نفسه جامعا للشروط أيضا. ولا يكفي أيضا إحراز سائر الشروط بالنسبة إلى الأصيل. طبعا عندنا أصيل في العقد الفضولي وعندنا شنو؟ مالك. الأصيل هو المشتري، لأن البائع فضولي، المشتري أصيل، وعندنا المالك. لو فرضنا أن الأصيل
جامع للشرائط، هذا الأصيل يعني المشتري، المشتري كان جامعا للشرائط، بالغ عاقل مثلا يعني قاصد للعقد، فحينئذ هل يعتبر أن يكون المشتري جامع للشرائط حين العقد، أو يكفي أن يكون جامعا للشرائط حين الإجازة؟ لو فرضنا أن هذا كان مجنون المشتري وقت العقد، لكن وقت الإجازة رجع عقله، أو كان المشتري وقت العقد صبيا وقت الإجازة صار بالغا، هل يكفي أن يكون المشتري الأصيل جامعا للشرائط وقت الإجازة، أو لا بد أن يكون جامعا للشرائط وقت العقد؟ بعضهم فصل بين الكشف والنقل، قال إن قلنا الإجازة كاشفة، إن قلنا بأن الإجازة تكشف عن تأثير العقد من حين حصوله، إذن لابد أن يكون المشتري جامعا للشرائط من شنو؟ من حين العقد. وإن قلنا بأن الإجازة ناقلة، قبل الإجازة ماكو تأثير، إذن لا حاجة إلى أن يكون المشتري جامعا للشرائط من حين العقد، يكفي أن يكون جامعا للشرائط حين شنو؟ حين الإجازة. الشيخ يقول لا فرق بين أن نقول بالكشف أو نقول بالنقل. لما؟ لأنه إن قلنا بالكشف فالعقد هو تمام السبب، الإجازة مو سبب، الإجازة مجرد كاشف، وإلا السبب التام هو العقد. وإن قلنا بالناقل فالإجازة شنو؟ جزء السبب، مو تمام السبب لكن جزء السبب. ولا فرق حينئذ، سواء قلنا بأن العقد تمام السبب، لابد تكون الشروط متوفرة حين العقد، أو قلنا بأن العقد شنو؟ جزء السبب والإجازة هو الجزء الآخر، أيضا لابد أن تكون الشرائط مجتمعة من أول جزء إلى آخر جزئين. على أي حال، قلنا بالكشف أو قلنا بالنقل، بالنتيجة العقد له جزء من التأثير، فلا بد أن تكون الشرائط مجموعة ومتحققة حين العقد. ولا يكفي إحراز سائر الشروط بالنسبة إلى الأصيل، هذه فقط عندكم خلوها بعد، هذه غلط هنا صايرة، فقط هالشكل العبارة المفروض تصير. ولا إحراز سائر الشروط بالنسبة إلى الأصيل على الكشف فقط، فقط عود على الكشف مو يعود على الأصيل، يعني لا يكفي تحققها بناء على كون الإجازة كاشفة فقط، بل لا بد من تحققها حتى بناء على كون الإجازة شنو؟ ناقلة. فكلمة فقط تعود إلى الكشف ما تعود إلى الأصيل. ما لعدكم هالشكل العبارة؟ مالي، ولكن يصير تعبير مالي. ولا إحراز سائر الشروط بالنسبة إلى الأصيل على الكشف فقط، بل لا بد من إحرازها على النقل أيضا. لما؟ للزومه عليه حينئذ، يعني في الكشف، لأن العقد بناء على الكشف لازم على الأصيل، ما يقدر يغير بعد. بل مطلقا، هذه بل مطلقا إشارة إلى كلمة فقط، يعني بل مطلقا يعني حتى على القول بالناقل، لتوقف تأثيره، تأثيره الضمير يعود إلى العقد، لتوقف تأثير العقد الثابت ولو على القول بالنقل عليها، عليها يعني شنو؟ على الشروط. حتى لو كان العقد جزء السبب فإنه يتوقف تأثيره شنو؟ عليها يعني على الشروط. وذلك شنو السبب؟ وذلك لأن العقد إما تمام السبب وهذا هو معنى الكشف، أو جزءه وهذا هو معنى الناقل. وعلى أي حال، سواء كان تمام السبب أو جزءه، فيعتبر اجتماع الشروط عنده. ولهذا الآن مثلا القبول، شو تقولوا في القبول؟ قبول البيع، قبول البيع خوب جزء. لو أن الشروط اجتمعت حين القبول لا حين الإيجاب، يعني حينما أوجب البائع البيع كان المشتري صبيا، حينما وصل القبول صار المشتري بالغا، أو حينما أوجب البيع كان المشتري بليه مجنونا، حينما جاءت مرحلة القبول صار المشتري عاقلا. هل يكفي توفر الشروط حال القبول أم لا بد من توفرها من حين الإيجاب؟ لا بد من توفرها حين الإيجاب، لأن الإيجاب جزء السبب، فكذلك في المقام العقد جزء السبب والإجازة جزء آخر، فلا بد من توفرها من حين العقد. ولهذا لا يجوز الإيجاب من البائع في حال جهل القابل، قابل من هو؟ مشتري بالعوضين. في حال الإيجاب كان المشتري ما يدري شنو العوضين، بعد الإيجاب حين القبول درى ما هو العوضان، ما يكفي هذا. بل لو قلنا بجواز ذلك، بجواز أي شيء؟ بجواز عدم اجتماع الشروط ذلك، يعني عدم اجتماع الشروط. لو قلنا بجواز عدم اجتماع الشروط في مسألة الإيجاب والقبول لم نقل به هنا في مسألة الإجازة. الإجازة أشد من القبول، يعني افترض في باب القبول اكتفينا، قلنا ما يحتاج أن تتوفر الشرائط من حين الإيجاب، يكفي أن تتوفر حين القبول. لو قلنا هناك بذلك، هنا لا بد من أن تتوفر الشرائط من حين العقد، ولا يكفي توفرها حين الإجازة. بل لو قلنا بجواز ذلك، يعني بجواز عدم اجتماع الشرائط في حال القبول، لم يلزم منه الجواز هنا يعني في حال الإجازة، لأن الإجازة على القول بأنها ناقلة أشبه بالشرط، فإذا كانت أشبه بالشرط فالمؤثر الحقيقي ما هو؟ هو العقد، لأنها أشبه بالشرط، فالمؤثر الحقيقي يعني المقتضي للتأثير هو شنو؟ العقد. فإذا كان المقتضي للتأثير هو العقد، فلا بد من توفر الشروط حين العقد. صار معلوم؟ ولو سلم كونها، يعني كون الإجازة جزءان، لو سلمنا أن الإجازة مثل القبول، قبول جزء إجازة هم جزء، والقبول يجوز اجتماع الشرائط حينه، إذن يجوز اجتماع الشرائط حين الإجازة. يقول لا، فرق بين جزء العقد وجزء المؤثر. القبول جزء العقد، فلا فرق بين أن تجتمع الشرائط في أول جزء أو في الجزء الثاني. نظير شنو؟ نظير بيع أنت، لو أن الموجب في حال ما قال قبل ما يقول قبل ما يقول تو بئ، لما قال بئ ما كانت الشروط متوفرة، لما قال تو صار عاقلا ذاك، أو صار مثلا شنو بالغا، هنا يتسامح. لما؟ لأنه يعتبر بمثابة الكلام الواحد، فلأنه يعتبر بمثابة الكلام الواحد يمكن أن يقال لا يعتبر توفر الشرائط من أول حرف، يكفي توفرها عند آخر حرف. هنا أيضا في القبول من هذا القبيل، القبول مثل تو في كلمة شنو بعتو، يمكن أن يقال الشرائط مو متوفرة حال الإجاب لكن يكفي توفرها حال القبول. أما الإجازة ليست كذلك، الإجازة جزء من المؤثر لا جزء من العقد، يعني جزء من السبب المؤثر وإن لم تكن جزءا من العقد. بما أنها جزء من المؤثر والعقد جزء آخر، فلا بد من توفر الشرائط من حين العقد، فلا يقاس جزء المؤثر على جزء العقد، يعني جزء اللفظ. ولو سلم كون الإجازة جزءاً فهي جزء من السبب المؤثر وليست جزءا من العقد اللفظي، فلا تقاس على القبول. إذن فجميع ما دل من النص والإجماع على اعتبار الشروط في البيع، هذا الدال ظاهر في اعتبار هذه الشروط في إنشاء النقل والانتقال، يعني في اعتبارها من حين الإنشاء لا اعتبارها من حين الإجازة. نعم، ما أدري بعد مجال له ماذا أذن ماذا بعد هذا السطر. نعم، لو دل دليل على اعتبار شرط في ترتب الأثر الشرعي على العقد من غير ظهور في اعتباره في أصل الإنشاء، يقول تارة يقوم الدليل على أن هذا الشرط شرط في الإنشاء فلا بد من توفره من حين العقد، وتارة يقوم الدليل على أن هذا الشرط شرط في ترتب الأثار وليس شرطا في الإنشاء. مثلا معلومية العوضين، يعني أن لا يكون البيع بيعا غرريا، معلومية العوضين ظاهر ما دل على هذا الشرط وهو شرط معلومية العوضين، ظاهره أنه شرط في ماذا؟ في نفس البيع في نفس الإنشاء فلا بد من توفره من حين العقد. بينما عندنا شرط آخر وهو القدرة على التسليم، أن يكون البائع قادرا على تسليم المبيع شنو؟ للمشتري، فلا يجزي بيع العبد الآبق أو بيع الطير في الهواء لأنه غير قادر على تسليمه. ما دل على اعتبار القدرة على التسليم دال على اعتبارها مو في الإنشاء، في ماذا؟ في ترتب الأثار. بما أنها شرط في ترتب الأثار ماكو حاجة إلى أن تكون موجودة من حين العقد، يكفي توفرها حين الإجازة لأنها ليست شرطا في الإنشاء وإنما هي شرط في ترتب الأثار. نعم، لو دل دليل على اعتبار شرط في ترتب الأثر الشرعي على العقد من غير ظهور لهذا الدليل في اعتبار هذا الشرط في أصل الإنشاء أمكن القول بكفاية وجود هذا الشرط حين الإجازة، ولعل من هذا القبيل القدرة على التسليم فإنها شرط في ترتب الأثر لذلك يكفي توفرها حين الإجازة. بينما شرط المعلومية يعني عدم الغرار ظاهر الدليل أنه شرط في الإنشاء فلا بد من توفره حين العقد. وإسلام مشتري المصحف والعبد المسلم، يعني يقولون لا يجوز لك بيع المصحف على الكافر أو لا يجوز بيع العبد المسلم على الكافر، لما؟ بلي لن يجعل الله للكافرين على المسلمين سبيلا. بلي حتى بعض العلماء استدل بها على أنه ما يصير الكافر أطول من المسلم لأنه إذا يصير يقص رأسه حتى يصير لا يصير أطول من المسلم بعدين. فحينئذ إذا كان لا يجوز بيع المصحف على الكافر لأنه يكون له سلطنة ويكون له سبيلون، هذا ظاهر في ترتب الأثار. وإلا لو واحد مثلا يحكي قاعد يحكي ينشئ بعت هذا المصحف على الكافر أو بعت هذا العبد المسلم على الكافر، لا تتحقق السلطنة، إنما تتحقق السلطنة حين ترتب الأثار. مجرد البيع لا يحقق للكافر سلطنة، الذي يحقق للكافر سلطنة شنو؟ ترتب الأثار. لذلك فهذا الشرط شرط في ترتب الأثار وليس شرطا في أصل العقد. ثم هل يشترط بقاء الشرائط؟ هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله. نعم، ما ترجنون الدرس يوم الخميس
على السلام كيف
حسب السفر.